على كل حال هي صحابية وحديثها صحيح. النفقة والسكنة للمطلقة طلاقا رجعيا، أما الطلقة الثالثة فلا سكنة لها ولا نفقة إلا إن كانت حاملا فلها النفقة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، وأخاف أن يقتحم علي، يعني أن يهجم علي أحد. قال: فأمرها فتحولت. على كل هي لا سكنى لها ولا نفق. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها لا سكنى لها ولا نفق، لا سكنى ولا نفق. على كل حال هي حدثت بحديث أمرها به الرسول، أخبرها وحكم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة ابن الزبير لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة رضي الله عنها؟ فقال: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. على كل حال هي حدثت بحديث أخبرها به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج حا، يريد أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، يعني وهي في عدة الطلاق، فزجرها رجل، أي نهاها رجل أن تخرج لأنها في العدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلتي. أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال النووي رحمه الله: هذا دليل، هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. المعتدة البائن أي المطلقة طلاقا ثلاثا يجوز أن تخرج للحاجة، المطلقة الطلقة الثالثة يجوز أن تخرج في عدتها للحاجة، وأما المتوفى هي التي لا تخرج إلا للضرورة لعلاج أو نحو. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال حرملة: حدثنا، وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، أي حين سألته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، يعني كانت زوجة سعد بن خولة وهو في بني عمرو بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي لم تمكث بعد موته أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. سبيعة كانت زوجة سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، كانت سبيعة زوجته حامل، فلم تنشب أي لم تمكث بعد موته أن وضعت حملها بعد وفاته. الحامل عدتها وضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت، فسبيعة وضعت بعد موت زوجها بأيام قلائل تمت عدتها، كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما المتوفى عنها غير حامل فـ 14 و10، إذا توفي زوجها وهي غير حامل فتحد 4 أشهر و10، أما إن كانت حامل فعدتها وضع الحمل ولو دقيقة واحد، توفي وضعت انتهت عدتها، أو 9 أشهر، أو كان الحمل في بدايته تصبر حتى تطهر. الحامل عدتها وضع الحمل سواء طالت المدة أو قصرت. نعم. نعم، حتى المطلقة عدتها إن كانت حامل وضع الحمل، حتى المطلقة إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، فمتى وضعت سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة فتلك عدتها. وأما المطلقة غير حامل فعدتها 3 قروء، 3 حيضات، وأما الحامل وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. قالت: فلما تعلت من نفاسها أي تعافت من ألم النفاس تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. يعني ما علم الفرق بين الحامل وغير الحامل، فظن أن 4 أشهر و10 للمتوفى عنها مطلقا، ولم يعرف الفرق بين الحامل وغير الحامل. قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، أي لبست ثيابها حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي، أي إن أراد. قال ابن شهاب الزهري التابعي رحمه الله: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. لو كان دم النفاس باقي يجوز أن تتزوج، ولكن لا يطأها زوجها حتى تطهر. يجوز الزواج ولكن لا يقربها حتى تطهر. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عدتها آخر الأجلين، يعني وضع الحمل أو 24 وعشر، إما أن تضع الحمل ويكون أطول أو إذا كان أقل لابد تكمل 24 وعشر، هكذا قال. وقال أبو أسامة قد حلت، نعم نعم، وقال أبو سلم قد حلت، يعني عندما وضعت تمت عدتها، فجعلا يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلم، يعني أنها متى ما وضعت تمت عدتها. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. فهذا هو الدليل الفاصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث الرسول الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث حا، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يسمي كريبا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاث، زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما. أخبرته هذه الأحاديث الثلاث، قالت زينب رضي الله عنها دخلت على أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فدعت أم حبيبة بطيب، يعني طلبت طيبا فيه صفرة خلوق لون الطيب أصفر أو غيره، فدهنت منه جارية، دهنت بنتا بذلك الطيب، ثم مست بعارضيها، ثم مست بيدها بعارضيها جانبي وجهها بالطيب، ثم قالت الله يشفيك الله يشفينا وإياك، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا لست في حاجة إلى الطيب ولكن امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 24 وعشرا، لا يجوز للمرأة أن تترك الزينة إذا مات لها قريب زيادة على 3 أيام، 3 أيام يجوز، لا تزيد على 3 أيام في ترك الزينة إلا إذا كان المتوفى زوج فأربع أشهر وعشرة أو حتى تضع الحمل إن كانت حامل. فلذلك مست الطيب امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أبوها مات ولكن امتثلت الأمر الشرعي فمست عارضيها، لأنه لا يجوز لامرأة أن تترك الزينة أكثر من 3 أيام إذا مات لها ميت، إلا إذا كان زوجا فأربع أشهر وعشرة أو حتى تضع. تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يتبع أوامر الله ورسوله، المؤمن هو الذي يتبع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. قالت زينب رضي الله عنها: ثم دخلت على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد أي تترك الزينة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أو حتى تضع الحمل إن كانت حامل. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، صار في مرض في عينها، صار هناك مرض في عينها، أفنكحلها، نكحل عينها لأجل المرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لأن الكحل زينة، ولكن قطرة مرهم علاج لا بأس، أما الكحل لا، الكحل زينة، والمتوفى عنها زوجها لا تكتحل. قال: لا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا، يعني فلا يجوز الكحل لأنه زينة، وإنما تتعالج بعلاج آخر غير الكحل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، يعني مدة قصيرة، 4 أشهر و10. ثم بيّن ما كنا عليه في الجاهلية: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تحد 1 سنة كاملة، وبعدما تحد وهي في شر ثيابها ورائحتها كريهة بعد ذلك كما سيأتي، كانت تأخذ شيئا إما طيرا أو شيئا تتمسح به فيموت من نتن ريحها، ثم تأخذ بعرة وترمي به، يعني انتهت العدة. هذا درس شيطاني، شيطاني علمه الشيطان، علمهم بهذا، نعوذ بالله من الشيطان. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ ما معنى هذا الكلام الذي كنا في الجاهلية يفعلنا؟ فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، قال النووي رحمه الله: أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمت، يعني سقفه واط، بيت صغير سقفه صغير سقفه نازل، ولبست شر ثيابها، تلبس الثياب الرديئة، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها 1 سنة وهي في هذا البيت الصغير وفي هذا الوسخ، هذا من عمل الشيطان نعوذ بالله. ثم تؤتى، إذا مرت 1 سنة عن موت زوجها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، يعني تمسح ذلك المكان، مكان النجاسة، بذلك الحيوان، فقلما تفتض بشيء إلا مات من خبث ريحها. ثم تخرج فتعطى بعرة من بعر الإبل فترمي بها، يعني هذا علامة على انتهاء الإحداث، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن بما كنا عليه في الجاهلية، أما في الإسلام 14 و10، ولا يلزم أنها تدخل بيت الصغير ولا شيء، تغتسل تتنظف، إنما لا تستعمل الطيب ولا تستعمل الحناء ولا تلبس ثياب مزخرفة، ثياب الزينة هذا ممنوع، وأما أنها تدخل بيت صغير وتترك جميع الملابس ولا تخرج من ذلك المكان، هذا كله لا أصل له، إنما تترك الزينة ولا تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري لعلاج. نعم هذا هو، لا تستعمل الطيب ولا الكحول ولا الخضاب الحنة ولا تلبس ثياب مزخرفة، هذا هو، ولا تخرج من البيت إلا لأمر اضطراري كالعلاج. 14 و10، وإلا وإذا كانت حامل حتى تضع. حق الزوج كبير، فهذا من حق الزوج جعله الله على الزوجة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعب عن حميد بن النافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم أي قريب لأم حبيبة رضي الله عنها، فدعت بصفرة يعني بطيب فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3، أي تترك الزينة فوق 3 أيام، إلا على زوج 14 و10. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما تحدث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، مرضت عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أي ثيابها، شر ثيابها، حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا 14 و10. فلا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل، ولكن تتعالج بالقطرة بالمرهم وغير ذلك لا بأس، إنما الكحول لا، لأنه زينة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا، حديث أم سلمة في الكحل رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة أمي المؤمنين رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحوض وإنما هي 14 و10، وإن كانت حامل حتى تضع. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن النافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها نعي أبي سفيان، أي خبر موت أبيها أبو سفيان رضي الله عنه، دعت في اليوم الثالث بصفرة أي بطيب، فمسحت به ذراعيها وعارضيها أي جانبي وجهها، وقالت كنت عن هذا غنية، ليس لي حاجة في الطيب، سمعت النبي، لكن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد تترك الزينة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أم المؤمنين أو عن كلتيهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، يعني 14 أو حتى تضع. وحدثناه شيبان ابن فروخ حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، وزاد فإنها تحد عليه أي على الزوج 14. وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، يعني 14 أو حتى تضع. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة أي لا تترك الزينة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 أو حتى تضع إن كانت حامل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني لا تلبس ثوب مزين مزخرف إلا ثوب عصب، والثوب العصب هو الذي الثوب الذي يعصب يؤخذ جزء منه ويعصب وجزء منه ويعصب ويصبغ فيكون الصبغ غير كامل، المكان المعصوب ما يصيبه الصباغ، يعني ما هو مصبوغ صباغ كامل تلبس مثله، وأما الثوب المصبوغ والمزخرف فلا تلبسه في أيام الإحداث. ولا تكتحم ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، لا يجوز لها أن تستعمل الطيب إلا إذا طهرت من الحيض، تأخذ قطنة فيها قليل طيب وتضعه في ذلك المكان حتى تذهب الرائحة الكريهة، وأما غير ذلك فلا تستعمل الطيب قسط أو أظفار هذا. قال وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كسط بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، نوعان معروفان مما يبخر به. وحدثنا فبين لنا ما تحد المتوفى عنها زوجها وما تترك، تترك الثياب المزخرفة وتترك الكحل وتترك الطيب إلا عند طهرها من الحيض تأخذ قليلا وتضعه في ذلك المكان لإزالة الرائحة الكريهة. يعني ولا تخرج أيضا إلا للإضطرار للعلاج ونحوه. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيب. وأما ما يفعله النساء يلبسن ثوبا أسود هذا ما هو لازم، أي ثوب المهم لا يكون مزخرف. وأما تلبس ثوب أسود أو أبيض هذا ليس بصحيح، تلبس أي ثوب المهم لا يكون مزخرف، لا يكون ثياب زين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيب، حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار، يعني تجعل شيئا من الطيب في ذلك المكان مكان الحيض لإزالة الرائحة، وأما غير ذلك فلا تستعمل الطيب ما زالت تحد على زوجها. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحن